شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى.
الدرس 30.
وقال تبارك وتعالى في سورة فاطر: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال تعالى: ما الحياة الدنيا إلا لعب وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان إلي الحياة لهي الحيوان لو كانوا يعلم، كما في سورة العنكبوت. وفي سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة. هذه الدنيا هذه حقيقتها، لكنها بالنسبة للكافر يجعلها الله شقاء ونكدا وحزنا، وبالنسبة للمؤمن يعينه بها الله تبارك وتعالى على صالح الأعمال فيخلو قلبه منها وتعمر يده بها ويستعملها بالضوابط الشرعية التي بها تسعد ولا تشقي، التي استعملت بها تسعد ولا تشقي. أما الكافر فالله تبارك وتعالى يقول فيه: فلا تعجبك أموالهم ومن سار مساره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتساقع أنفسهم والكافر. هذا هو كل الحياة الدنيا، لا المال والولد، كل الحياة المال هو بنزينة الحياة الدنيا، هذا هو كل ما في حياة الدنيا. وأما بالنسبة للمؤمن فكما في حديث صحيح: نعمة المال الصالح للعبد الصالح، المال الصالح للعبد الصالح، لكن بشرط أن يكون القلب مفرغا منه، أن يكون في اليد فقط، ذهب أهل الدثور بالأجور كما في حديث الشيخين. والمال كما في حديث الشيخين، إذن المال كأنه قد بالنسبة للمؤمن الصادق يكون وسيلة يخرجه عن قلبه فلا يشقى به ويجعله في يده فيعينه على الطاعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين تفاهة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وبين حقيقتها وأنها عرض بالنسبة إلى جوهر الآخرة، وأنها ظل زائل بالنسبة إلى الدوام الأزلي الأبدي للآخرة، وهذا ليخرجها من قلوب الناس، يخرجها من قلوب الناس، لأنها إذا خرجت من قلوبهم تنفعهم حينئذ ولن يتعطلوا عن التعامل معها، لأن الله تبارك وتعالى جبلهم على الميل إليه. ولكن امتلاء القلوب منها هو أضر شيء، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية عمرو بن عوف في قصة مجيء أبي عبيدة بن جراح من البحرين بماله: تعرض الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فتبسم قال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين. قالوا: نعم. قال: أبشروا وأمنوا ما يسركم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوا، تلأت القلوب فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذلك عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ولهذا كانت كل الفتن في تاريخ المسلمين وكل مواقف الفشل وكل النكبات كانت بسبب التنافس على الدنيا، إنما يستقرئ المرء تاريخ المسلمين يجد هذه حقيقة تعبر عن مصداقا لأن رسول الله لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدث بها. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا أي لا تملك قلوبك، لأن الدنيا إذا دخلت في القلب ملكتك، وإذا أخرجتها من قلبك ملكتها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند الشيخين: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فعلا لا عيش على الحقيقة إلا عيش الآخرة، العيش الذي لا كدر فيه ولا تنغيص، لذائذ كاملة لا نهاية لها، راحة، صحة، شباب، يعني فعلا لا عيش إلا عيش الآخر. اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أنس عند الشيخين: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. فلو أن الدنيا دخلت في القلب ما استطاع الإنسان أن يعمل بها شيئا، وإنما ستملكه إلى أن يموت وتنتهي القضية. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين تفاهة الدنيا بالنسبة إلى الآخر، قال في حديث أنس عند مسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة في النار، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول يعني صادقا بكل كيانه، يقول هذا من كل كيانه بصدق تام، يقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأبأس أهل بأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وكذلك في حديث المستورد بن شداد يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الآخرة بالنسبة إلى الدنيا، وتفاهت الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، فيقول في الحديث: ما الدنيا، حديث مسلم، ما الدنيا من الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمين فلينظر بما رشا، فلينظر بما رشا. وكذلك في حديث جابر عند مسلم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس على كنفتيه، فمر بجد أسك ميت، فأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب هذا بدرهم؟ قالوا: والله ما نحبه بشيء وما نصنع به. قال: أيكم يحب أن له، أنه له، أيكم يحب أن يكون له؟ قالوا: لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف به وهو ميت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لسرني ألا أثرني، لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لسرني ألا يبقى عندي 3 ليال منه، ألا يبقى منه شيء بعد 3 إلا شيئا أرصده لدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أيضا أبي هريرة عند الشيخين يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاج اهتمام القلب بالدنيا، يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في الدنيا، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وفي حديث أبي هريرة كذلك عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر يظن أنه سيجد فيها الجنة النعيم الذي يريد لكنه لن يجد. والمؤمن يعلم حقيقتها فتكون سجنا بالنسبة له، لأنه إنه يشتاق إلى النعيم الحقيقي، يشتاق إلى الديار التي فيها المقام، مقام المريح. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي عند الترمذي هو حديث صحيح، قال الترمذي فيه حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هي وسائل الآخرة، سائل الآخرة، وسائل الآخرة تسعد هي بذاتها قبل الآخر. يعني الشغل بوسائل الآخرة يسعد المرأة قبل أن يجد ثمرة عمله في الآخر، يسعد بها في الدنيا. وفي حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في الماء، وإن فتنة أمتي في الماء. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند الترمذي هو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حق لابن آدم في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري به عورته، ويجلف الخبز والماء. يعني أن ابن آدم يحتاج في الدنيا إلى الأساسيات، وما عدا ذلك ينبغي أن يجعله مزرعة للآخر. ما زاد على الأساسيات ينبغي أن يجعله في مزرعة الآخر، لأنه لن يحتاج إليه في الدنيا ولن يفيده في الدنيا. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان وارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي أن حرص المال على الزعامة، حرص المرء على المال والزعامة أضر عليه أشد ضررا عليه من ضرر الذئب على الغنم. الذئب المرسل في غنم، ذئب شائع أرسل في غنم. قال ما ذئب، حديث الترمذي حديث صحيح، حديث الترمذي قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي من إفساد حرص المرء على المال والشرف لدينه. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وهو حديث صحيح يبين لنا تفاهة الدنيا وقيمة الآخرة. قال: يدخل الفقراء قبل الأغنياء، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. 500 سنة. خمسمائة سنة أكثر من عمر الدنيا بالنسبة لكل واحد منفرد. واحد منفرد يعيش 80 سنة، يا طال عمره 100 سنة. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على أهل الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على أهل النار فإذا فرأيت اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء لافتتانهن. انتهى الحديث، لكن تعليق: لافتتانهن بالدنيا وزينتها وزخرفها. ولذة الدنيا تغر من لم يفط من لم ولذة الدنيا تغر ولذة الدنيا تغر من لم ولذة الدنيا ولذة الدنيا تغر من لم يفطن لما في طيها من ألم. فعامل الملك يبدي الابتهاج وهو في كل الأمور ذو انزعاج. فهو يخاف الكيد من نظيره والعزل والإبعاد من أميره، وليس ساكنا إلى عماله خشية دس السم في طعامه، وهو لأكثر الزمان يذهب في خدمة لعمره تنتهي. وملك العامل ليس أسعد منه ولا عن الهموم أبعد. وربما يعتقد الجمهور ممن رآه أنه مسرور، لا سيما إذا بدا في موكب زاهر الرياش فاره المراكب. وليس الأمر في الحقيقة كما يزعم مرء لذاك زعما، فهو بالغموم ذو ذهول عن كثرة الجنود والخيول، ويتمنى دائما أن يملك أضعاف ما ملكه من ذلك، ولا يطيب العيش مع تمني غير الذي من به ذو المن. وصاحب المال على أمواله يخشى المخاتلة من عماله وظلم أعوان أمير بلده وكيد جاريته وولده، وبغي كل حاسد معادي وبغت طارق اللصوص العادي. هذا إلى تجشم المصاعب وكثرة الفزع في المصائب. وصاحب الغيد الأمالي ذي الحسان تقلقه حاجتها لأن تصم، فلا يزال خائفا مراقبا لصاحب أو ابن جار صاقبا، وليس في خروجه أو نومه بآمن لغدر بعض قومه، وليس في خروجه أو نومه بآمن لبعض غدر قومه لغدر بعض قومه. ولابتغاء النفقات الواسعة يطوي الفلاء إلى البلاد الشاسعة. فانظر إلى بواطن الأمور لا إلى ظواهر تغر جاهلا. فانظر إلى بواطن الأمور لا إلى ظواهر تغر جاهلا. وآثرا تذبحها أو تقطع رجلاك معه، آثرا تذبحها أو أن تقلع عيناك أو تقطع رجلاك معه على ولاية تجل وتطاع بها وعن ربك تنقطع بها تجل وتطاع بها وعن ربك تمسي انقطاع. وتطلب العزة فيها بالكفاف في هذه الحياة، وتطلب العزة فيها بالكفاف، وتطلب العزة وتطلب العزة فيها بالعفاف. واكتفيا في ذي الحياة بالكفاف، وتطلب العزة فيها بالعفاف. وهذا فعلا هو السنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. واكتفي في هذه الحياة بالكفاف، ولتطلب العزة فيها بالعفاف. فمن لما يكفيه منها نالا، ثم لما زاد عليه مالا سلبه الميل إلى الزيادة على الكفاف لذة الزهادة. فوجد الوحشة بعد الأنس والفقر من بعد الغنى في النفس، والذل بعد عزة القناعة، والتعب المضني بعد الراحة. أما الجياد الفروه المطهمة، والغانيات العروب المنعمة، والخدم الرقة، والقصر الأنيق، والمطعم الشهي، والثوب الرقيق، وغير ذاك من حظوظ عاجلة شاغلة لكل نفس غافلة، زائلة إلى الزوال آئلة، فسل الحظوظ الزائفات الزائلة. فإن مملوكاتها مملولة، وهي رياض الدمن المطلولة. إن مملوكاتها مملولة وهي رياض الدمن المطلولة. ولتذهبن في الذي قد زهدك ربك فيه، وارجو ما وعدك، وأعظم المرجو منه النظر إليه والرضوان منه الأكبر. وأيسر اليسير من رضوانه خير من المجموع في جنانه. والأمر فوق كل ما بالبال يخطر أو يدور في الخيال. وذاك شيء عرفته الأنبياء، وانحرفت عنه فهم الأغبياء، ورغبت فيه نفوس العارفين، وقصرت عنه نعوت الواصف وموذر حور الحسان والقصور عليه عند العارفين ذو قصور كموثر اللعب بالعصفور على حسان الحور والقصور وأيقن أنك إذا وأيقن وأيقن أن وأيقن أنك إذا عنك وأيقن وأيقن أنك إذا انجلى الغطاء عنك رأيت منع ربك عطا وأن هذه الدار لا تسر أمورها بقدر ما تضر فأهلها ليس لهم وفاء وعيشها ليس له صفاء إن ترى من لذاتها دينارا رأيت من أقدارها قطارا ولن ترى صف بلا تكديره وذاك للتزيد والتنفير فعرف طبيعة الحياة العاجلة واقتصرا فيها على المحتاجلة فعرف طبيعة الحياة العاجلة واقتصرا فيها على المحتاجلة فليس يستريح إلا من عرف آفاتها فصد عنها وانحرف فلم يرد حصول مطلوباته فيها ولا بقاء محبوباته فأمن الحزن على ما ليس له يحصل والخوف على ما حصل فأمن الحزن على ما ليس له يحصل والخوف على ما حصل ولا تؤمنن في دار الغرور دوام خفض أو أمان أو سوء وبع بحظ وبع بدر الآجل النفيسي خزف حظ العاجل الخسيس فليس ذو الخزف بالمغبون في بيعه باللؤلؤ المكنون نعم قال دار عناء حلها فيه الحساب وحرمها فيه الشقاء والعتاب وهي فناء حرمها فيه العقل دار عناء حلها فيه الحساب هذه الدنيا دار عناء من فهم لأن هي دار ابتلاء من فهمها على هذا الوجه من طلب فيها الراحة واللذة والاستقرار والأمل لن يجدها ولكن من طلبها وسيلة للآخرة سيجد هذا كله سيجد الأمل فيها سيجد الراحة سيجد الإطمئنان وسيجد ثمرتها زبدة الدنيا سيجدها قبل أن ينتقل إلى الآخرة وتكون مركبا وثيرا إلى الآخرة لأن الشيء إذا طلب به إذا أردت أن تستخدمه في غير الوظيفة التي خلق لها ستشقى به لكن إذا استخدمته في الوسيلة التي خلق لها تسعد به أنت القلم الهاتف إنما صنع للاتصال فإذا جعلته نعلا سينكسر وتشقى به ينكسر هو تتأثر نشوك أما إذا جعلته في الوظيفة التي صنع من أجلها فستسعد به الدنيا ما هي وظيفتها؟ الدنيا صنعت كمركب يركب إلى الآخرة، فإذا استغلت على هذا الوجه يسعد الإنسان، وإذا اعتقد أنها تصلح لغير ذلك فإنه سيشقى. لا معنى، وهي عناء، أنها هي دار ابتلاء، دار ابتلاء. لكن هذه الابتلاءات ما دامت، ما دام الإنسان يعرف وظيفة الدنيا تكون سعادة له. مثلا الإنسان الآن اللي يركب إلى أهله هو يعرف أن الطريق فيها طريق غير معبد، وسيفقد في الطريق الطريق لن يجد فيه الماء الذي كان يجده في المقام، وسيفارق بعض أحبابه خلال الرحلة، سيتعب، لكن هذا كله وهو ذاهب إلى أهله مشتاق لهم لا يجد فيه إلا اللذة، لأنه هو يتبع طريقة صحيحة، وأن أخذ المركبة إلى أهله وسارها السير الصحيح، وهذه كلها المتاعب التي سيجدها في الطريق هي لا تشكل شيئا بالنسبة له، إنما ينظر إليها كلها أنها سعادة لأنها توصله إلى المطلوب. فالدنيا كذلك إذا نظرنا إليها على أنها وسيلة، على أنها مطية للآخر، وأحسننا ركوبها على ذلك الوجه نسعد بها، وإذا فهمناها فمن آخر لابد أن يشقى المأمر، إذا فهمها فمن آخر لابد أن يشقى. وهي الأصل فيها أنها دار ابتلاء، تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم ابتلاء، ما اختبار، هل أنت ستركبها على الوجه الذي أريد لك، أم أنت ستفهمها فمن آخر وتركبها على وجه آخر. فالسيارة اللي تسير اللي وظيفة النقل لو اتخذتها بيتا للسكن ما يصلح، ستشقى بها، ليست صالحة للسكن أصلا، إنما هي وسيلة للنقل. دار عناء حلها فيه الحساب، طبعا هي أفضل شيء فيها هو الحلال، والحلال فيها فيه حساب، فيه حساب، معناها مجرد الحلال، الحلال حلال قد يحول الإنسان إلى طاعة، وقد يتمتع به لأنه حلال فقط. فإذا تمتع به الإنسان على أنها حلال فقط، حلها، تمتع به الإنسان على أنه حلال فقط، فيه حساب كبير. ولهذا الفرق بين الأغنياء والفقراء يوم القيامة 500 سنة، 500 سنة يتنعمون في الجنة، كم يساوي هذا من الدنيا؟ 500 سنة يتنعمون في الجنة قبل دخولها، ولا ما زالوا في عرفات القيامة، فرق كبير. حلوا هذه حساب، دار فناء، دار عناء حلوا هذه الحساب. ثم قال وهي فناء حرمها في العقاب، وهي فناء أيضا هي في الحقيقة لا وجود لها على الوجه الصحيح، لأنها هي زائلة، ثم هذا الزوال ما يعرف متى. أنت الآن هذا أنت فعلا أعطي لك هذا 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 مالك هذا المركوب، مالك هذه الدابة، مالك هذه السيارة، أعطاها لك لتسير فيها. لكن لو أنك أنت ذهبت وبقيت فترة طويلة، أنت ما تعرف متى سيأخذها منك. لو أنك ما شديت، ما اهتممت يعني بأن تذهب إلى أهلك، بدأت تؤخر وتسوف، تقول سأذهب بعد أسبوع، سأذهب بعد 10 أيام، سأذهب بعد، قبل أن ينتهي التسويف الذي كنت تفعله يقول لك صاحب السيارة هاتي سيارة، نعم لا هي أنا أعطتها لك فقط، هي إعادة، هي ليست ملكا لك. فالدنيا كذلك ليست ملكا لأهلها، هي إعارة. تالي ما يعرف واحد منهم متى ستسحب منه الإعارة، فهي فناء، تالي لابد أن تستغل لحظاتها بشكل كامل وبسرعة فائقة، وإن تسابق فيها، إن تسابق فيها إلى أن تستغل على الوجه الذي يراه، تسرع حتى تصلك السيارة إلى أهلك قبل أن تؤخذ منك. ما تسوي إذا توفت تؤخذ منك، وهي فناء، حرمها في العقاب. طبعا أي شيء منها حرام فيه عقاب في الدنيا وفي الآخرة، عقاب نفسي بالشقاء النفسي، وعقاب بالمشاكل والأمراض، وعقاب بتفاهت عند الناس، وعقاب بالصورة المرعبة في الوجه، يعني معاصي تتكدس حتى يكون الوجه لا يطاق نظره، يعني عقاب كثير والعياذ بالله. نعم. ثم قال ويسرها فيه العناء والفتن. يسرها أنا إذا بسطت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بسطت الدنيا على الناس فيه العناء أي التعب. لماذا التعب؟ لأنك أنت تقوم بحقوق، هي قضية حقوق، هي أنت وصي، أنت لو كلفت بوصاية على فريق كبير من الناس يكثر تعبك، لو كلفت بوصاية على قرية كلها هذا سيكون التعب أكثر، فهي وصاية من الله. بالتالي المؤمن الصادق إذا تيسرت له لابد أن يعرف أن يسرها في العناء في التعب. أنت أعطيت هذه الوصاية لكي تتعب، فعلا إذا تعبت على لوجه الله ستنال الأجر الكبير. وفيه الفتن أيضا لأنك قد تفتن بها، قد تفتن بها فتنحرف عن الوجه الصحيح، ولا تستغلها في الوجه الذي يريد الله. وهذا الذي خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم. ثم قال وعسرها فيه الشقاء والحزن. عسرها أيضا إذا كان الإنسان أيضا ينظر إليها على أنها ينظر إليها ويتعلق قلبه بها ويرى أنها غاية، فإنها إذا ضاقت عليه الدنيا وضاق عليه رزقه سيشقى بذلك، لأنه هو ينظر إلى الدنيا نظرة خاطئة، ينظر إليها نظرة خاطئة. وعسرها فيه الشقاء والحزن. بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للكافر واضح، لأنه سينظر إليها نظرة خاطئة وبالتالي سيشقى بها كما قلنا وسيحزن. وبالنسبة للمؤمن
والرزق مال لذة معنى وحال. الرزق عندما تطلق يشمل المال واللذة والمعاني التي يرغب فيها الناس والأحوال التي يتوقون إليها، هذا كله يدخل في نطاق الرزق. وأسباب رزق ستة محققة: تقى، توكل، صلاة، صدقة، كذاك الاستغفار والتحرك، كل لها في الذكر جاء مدركه. قلت الزواج هو العفاف والجهاد وصلة وعمرة حج تسد. إذن أسباب الرزق منها واحد حركة، ومنها 11 سببا من الأسباب الشرعية، فمن ابتغى المال أو الحال الحسنة أو المعاني الرفيعة أو اللذائذ الخالية من العار والوعيد بالنار، فليأخذ بالأسباب الشرعية أولا، ثم بما أبيح من الأسباب الكونية. نعم. ثم قال: ومن أبى الحلال أن حرام ناله الحلال. من امتنع عن الحرام فإن الله تبارك وتعالى سيرزقه الحلال، لأن الرزق رزق الإنسان لا بد وأن يأتيه. وفي السماء رزقكم ما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى، والدواء في الحسن وعلم أن ما لديه لا يقل وأن ما يرزقه لك يصل. نعم. ثم قال:
أجملا فلن تموت قبل تستكمل القدر.
وأجملا في طلب الرزق، فلن تموت قبل أن تستكمل القدر الذي علم لك منه. يزكي معناها علم، أنا القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى لك من الرزق لن تموت قبل أن تستكمله، فأجمل في طلبه فهو مكتوب. والحديث فيه: أجملوا في الطلب فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل. اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والإجمال في الطلب أن لا يخالف الإنسان زائد على ترك الحرام. الإجمال في الطلب شيء زائد على ترك الحرام. فالإجمال في الطلب أن لا يخالف الإنسان المروءة، وأن لا يناقش عن الحقير، وأن لا يظن بما تقتضيه المروءة ما يقتضيه الحال. ثم قال: ما في يد المخلوق لا تطلب وعف إلا للاضطرار فاستلف. ما في يد المخلوق لا تطلب وكف إلا للاضطرار فاستلف وعف. ما في يد المخلوق لا تطلب، فطلب ما في يد المخلوق يورث زرع الطمع في القلب والذل للناس، ولا يجلب لك رزقا لم يقسمه الله لك، وإنما يجلب لك ذلا وطمعا وتعلقا بالناس وغافلة عن الله. ولهذا ينبغي أن يحذر الإنسان من السؤال. والمسألة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: لأن يذهب أحدكم إلى الجبل فيحتطب فيأتي بحطب فيبيعه فيكون منه ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. ولا يزال الرجل يسأل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. والسؤال لغير ضرورة قصوى لا يجوز سؤال الناس. ثم هو يورث بغض الناس، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد في الدنيا أحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يسألكمها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكمها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وسبب لكره الناس للشخص. فإذا ينبغي أن يكف الإنسان عن سؤال الناس، ولكن يأخذ بالأسباب الشرعية التي قلنا وبالأسباب الكونية المباحة. الله تبارك وتعالى يمده بما شاء من رزقه إلا للاضطرار، إلا عند الضرورة، فإنك يجوز لك أن تسأله. وهنا السؤال ينبغي أن يبدأ إذا اضطرت إليه أن تسأل الولد أو الإمام العادي. السؤال يضطر الإنسان إليه بعيدا عن لولده أو للإمام العادي إلا إذا انعدم أو كان لا يجد لديهما حاجته. فاستلف عندها، إذا اضطررت فاستلف، فأخذ على وجه الاستلاف لا على وجه الهبة. وعف إذا وجدت ما تقضي به ما استلفت فاقضه وعف عن ما في يد الناس. نعم.
فيه ذل العلم والمال بغير طيب وسيلة قناعته.
فيه ذل العلم والمال بغير طيب وسيلة قناعة التجير. لماذا السؤال؟ المسألة فيها أذل النفس، وبالنسبة للعلماء وطلاب العلم فيها ذل العلم، فيها ذل العلم واتهام، وفيها والمسألة أيضا فيها أكل أموال الناس بغير طيب أنفسهم، والمأخوذ مروءة كالمأخوذ غصبا. من أخذ أموال الناس وأعطاه مروءة لسؤاله إياهم فإنه يكون كمن اقتصب أمواله. وقليل من الناس من يعطي عن طيب نفس بعد المسألة، قليل هم الذين يعطون بطيب نفس بعد المسألة. ووسيلة الوسيلة إلى تجنب سؤال الناس هي القناعة. القناعة هي أعظم كنز وأثمن كنز وأغلى كنز لا يفقر صاحبه أبدا، لا يفقر صاحبه أبدا. ولهذا في حديث الشيخين: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى عن النفس. ولهذا كم من أناس عندهم أموال كثيرة وهم يسألون آناء الليل، وكم من أناس لا يملكون شيئا ويحسبهم جاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم باسمهم، لا يسألون الناس بالحال. فهؤلاء أغنياء مع أنهم ليست بيدهم الدنيا، وهؤلاء فقراء مع أنهم عبيد للدنيا يخدمون الدنيا، فهم فقراء قلوبهم فقيرة وأجسامهم منهكة بخدمة الدنيا، وهؤلاء أيديهم فارغة وأجسامهم مستريحة وقلوبهم ملأى بما عند الله. فالقناعة إذن هي أعظم كنز. من أراد مال، من أراد واعظا في القرآن يكفيه، من أراد حجة في القرآن يكفيه، ومن أراد واعظا في الموت يكفيه، ومن أراد مالا في القناعة تكفيه. نعم. ثم قال:
من نظر المخلوق لكن يعتمد على الإله الهازق الفرد الصمد. من نظر المخلوق لكن يعتمد.
البيت اللي قبل هذا.
ففيه ذل العلم والمال بغير طيب وسيلة قناعة تجير من نظر
المخلوق. قناعة تجير من نظر المخلوق. قناعة تجير من نظر المخلوق، لأن النظر إلى المخلوق والتعلق به من أكبر المصائب التي تصيب العبد، لأنه يتعلق بما لا ينفع ولا يضر، ويترك يترك الإله، يغفل عن الله الذي لا يمكن أن يأتيه نفع إلا منه، ولا يمكن أن يأتيه ضر إلا منه.